بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرة من شريطين تحمل عنوان
الهوية الإسلامية.
والآن مع الشريط الأول.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فعن أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولدهما إلا أخذاني دونه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء، غدا عليه أبي وعمي مغلسين، فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس، فأتيا كالين ساقطين يمشيان الهوينا، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال عمي: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ أجاب: عداوته والله ما بقيت. كان حيي بن أخطب وأبو ياسر كلاهما يعني من كبار علماء وزعماء اليهود في المدينة. وحينما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، بكر ذهب مغلسين الغلس، وهو الوقت بعد الفجر مباشرة حين تختلط بدايات الضوء بالظلمة، ظلمة الليل. فذهب في هذا الوقت المبكر ومكث يراقبان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس، فأتيا كالين ساقطين يمشيان الهوينة في غاية الإرهاق، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. أهو هو يعني أهو النبي المبشر به في التوراة، الموصوف بالتوراة بالصفات المعروفة والخصائص المحددة. قال: نعم والله، يعني إنه لهو النبي الذي بشر به موسى أو بشرت به التوراة. قال: عمي أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ ماذا عن موقفك؟ قال: عداوته والله ما بقيت. هكذا يعني جحود اليهود. الحقيقة أن الشاهد في هذا الحديث هو كلمة أهو هو. أهو هو، وإن كان علاقته بموضوعنا ليست علاقة مباشرة، لكن نحن نتخذه منطلقا يعني تبركا بهذا الحديث. فقوله أهو هو إشارة إلى هوية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الموصوف في التوراة. فحديثنا عن الهوية، الهوية وهي حقيقة الشيء أو حقيقة الشخص التي تميزه عن غيره، فهي ماهيته وما يوصف وما يعرف به كما دل عليه هذا الحديث. فالهوية هي المفهوم الذي يكونه الفرد عن فكره وسلوكه اللذين يصدران عنه من حيث مرجعهما الاعتقادي والاجتماعي. بهذه الهوية يتميز الفرد ويكون له طابعه الخاص، فهي بعبارة أخرى تعريف الإنسان نفسه فكرا وثقافة وأسلوب حياة. يعني أنت لذلك نحن نسميها بطاقة الهوية، بطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية التي فيها من هو هذا الشخص، تطلع عليها تعرف أنه مثلا مسلم يعمل كذا، سنه كذا، مولود في كذا، يعيش في بلدة كذا وهكذا. وإن كانت البطاقة الشخصية تحتوي فقط بعض البطاقات، بعض البيانات المحددة، أما مجال الهوية فمجالها أوسع، فهي تعبر عن كل كيان الإنسان، كل ما فيه من صفات عقلية وجسمية وخلقية ونفسية. فمثلا حينما يعني يقول الإنسان أنا مسلم، أنا مسلم، هذا انتماء لدائرة كبيرة جدا من دوائر الهوية، ديانته الإسلام، أنا مسلم، فتعرف أنه مسلم. أو إذا زاد وقال أنا منهجي الإسلام الذي أحيا به، فإذا زاد أكثر حدد الدائرة بصورة أدق وأوضح، فقال أنا مثلا مؤمن ملتزم بالإسلام كي يتميز عمن ينتسب إليه بالإسم. إذا زاد وأوضح فقال أنا مسلم سلفي، عرفنا بمجرد كلمة سلفي مثلا إذا أضاف أنه ليس خارجيا ولا معتزليا ولا مبتدعا، وأنه يعتقد في القضية الفلانية كذا وفي القضية الفلانية كذا، أن هذه الصفة عبارة عن لافتة وتعنون لجملة من الصفات الثابتة التي لا تتغير فيما بين الذين ينتمون إلى هذه الهوية. الفرد كما أن له هوية، كذلك المجتمع والأمة لها هوية مستقلة تتميز بها عن غيرها، وإلا تشابهت الأمم كما يتشابه السمك في الماء. كلما توافقت هوية الفرد مع هوية المجتمع كلما تعمق إحساسه بالانتماء لهذا المجتمع واعتزازه به وانتصاره له. أما إذا تصادمتا فهنا تكون أزمة الهوية وأزمة الاغتراب، وإلى معناها أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وفي بعض الروايات قيل من الغرباء فقال أناس قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الانتماء الوجداني والانتساب إلى الهوية ينبع عن إرادة النفس، فالنفس تكون راضية بهذا الانتماء إلى هذه الهوية، قابلة لهذا الانتماء، راضية عنه، معتزة به، فهذا الانتماء هو الذي هو الزمام الذي يملك النفس ويقودها ويحدد أهداف صاحب الهوية، وهو الذي يرتب أولوياته في الحياة، فتنصبغ النفس به وتندمج فيه وتنتصر له وتوالي وتعادي فيه. في نفس الوقت تبرأ من الانتساب إلى أي هوية أخرى مضادة أو مزاحمة لهذه الهوية التي يعتز بالانتماء إليها. إذن هذا التفاعل النفسي ينتج عنه بطبيعة الحال ابتناء حواجز نفسية بين الشخص وبين كل من يخالفه في هذه الهوية، وفي نفس الوقت اندماج وتوحد مع الذين يوافقونه في هذه الهوية. الهوية لها علاقة أساسية بمعتقدات الفرد ومسلماته الفكرية. الهوية هي التي توجه لاختيار هذا الفرد عند تعدد البدائل. فأنت إذا عرفت أن هذا هويته مثلا مسلم، يبقى الأصل أن هذا المسلم معناها أنه مثلا يجتنب لحم الخنزير، يجتنب الخمر، لا يفعل كذا وكذا وكذا، ويعتقد كذا وكذا وكذا. إذا عرضت عليه عدة اختيارات في أي قضية، فطبقا لاعتقاد لانتمائه الاعتقادي وطبقا لهويته، فإنه هذه الهوية التي سوف يعني توجه اختياره أمام البدائل المتعددة. بعبارة أخرى، الهوية هي التي تقوم بتهديف سلوكه، بتهديف سلوكه، بجعل سلوكه ذا هدف محدد في إطار هذه الهوية، حيث يصبح سلوكه ذا معنى وله غاية، كما أنها تؤثر تأثيرا بليغا في تحديد سمات شخصيته وإضفاء صفة الثبات والاستقرار والوحدة على هذه الشخصية. بالتالي إذا تحققت له عناصر وأركان هذه الهوية ونتج عنها الانتماء الذي تحدثنا عنه، لا يمكن أبدا أن يكون إمعة ولا يكون منافقا ولا يكون ذا وجهين يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، كما وصف الله تعالى المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالشخص الذي حدد هويته لا يمكن أن يقع في هذا التذبذب، لا يمكن أن تضطرب شخصيته تكون ثابتة ومستقرة وشخصية واحدة، لا يمكن أن تتعدد وجوهه كما يحصل للمنافقين والإماعات. أما بالنسبة للمجتمع ككل فإن الهوية الواحدة أو المتحدة تصبح هي الواحة النفسية التي يلوذ بها أفراد الجماعة، والحصن الذي يتحصنون داخله، والنسيج الضام أو المادة اللاصقة التي تربط بين لبناته، والتي إذا فقدت تشتت المجتمع وتنازعته التناقضات. أهم أركان الهوية، يعني الهوية لها أركان عدة، لكن أهم أركانها على الإطلاق هو العقيدة، يليها التاريخ واللغة. فإذا تحدثنا عن الهوية الإسلامية نجد أنها مستوفية لكل مقومات الهوية الذاتية المستقلة، بحيث إن الهوية الإسلامية بضم الهاء طبعا تستغني تماما عن أي لقاح أجنبي عنها، وتستعلي عن أن تحتاج إلى لقاح أجنبي يخصبها، فهي هوية خصبة تنبثق عن عقيدة صحيحة وأصول ثابتة رصينة تجمع وتوحد تحت لوائها جميع المنتمين إليها، وتملك رصيدا تاريخيا عملاقا لا تملكه أمة من الأمم، وتتكلم لغة عربية واحدة، وتشغل بقعة جغرافية متصلة ومتشابكة وممتدة، وتحيا لهدف واحد هو إعلاء كلمة الله وتعبيد العباد لربهم وتحريرهم من عبودية الأنداد. أي واحد من جنود الجيش الإسلامي الذي كان يفتح البلاد ويبشر وينشر ضياء ونور الإسلام إذا سألته كان سيردد عبارة يعني ذلك الصحابي الذي لما سئل ما جاء بكم قال الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الأسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، يعرف الهدف بمنتهى الوضوح وسلوكه مهدف له هدف محدد يحيا لأجله، هذا ثمرة من ثمرات هذه الهوية. لكننا سنلقي أكثر الضوء على الركن الأعظم من أركان الهوية الإسلامية وهو ركن العقيدة. فجنسية المسلم هي عقيدته، جنسية المسلم هي عقيدته، ووطنه هو دينه الذي هو عصمة أمره. والهوية الإسلامية في المقام الأول تعني الانتماء للعقيدة، انتماء يترجم ظاهرا في مظاهر دالة على الولاء لها والالتزام بمقتضياتها. فالعقيدة الإسلامية التوحيدية هي أهم الثوابت على الإطلاق في هوية المسلم وشخصيته، وهي أشرف وأعلى وأسمى هوية يمكن أن يتصف بها إنسان ينتمي إلى بني آدم، لأنها انتماء إلى أكمل دين وأشرف كتاب نزل على أشرف نبي صلى الله عليه وسلم، إلى أشرف أمة أرسل هذا النبي إلى أشرف أمة بأشرف لغة بسفارة أشرف الملائكة في أشرف بقاع الأرض في أشرف شهور السنة في أشرف لياليه وهي ليلة القدر بأشرف شريعة وأقوم هدي. ولذلك مدح القرآن العظيم وعظم هذه الهوية، فقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال باعتزاز إنني من المسلمين. أي نعم، وإن كان هذه يعني يذكرون هذه الآية في فضائل المؤذن، لكن هي بعمومها تشمل كل من ينتمي إلى الهوية الإسلامية، حتى المؤذن تتجاوب معه كل المخلوقات، لا يبلغ مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا أي مكان إلا وهو يصدق فيما يقول. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول الشجر والحجر وكل ما يسمعه يقول صدقت صدقت، ويقره على افتخاره ودعوته إلى هذه الهوية. ويقول الله سبحانه وتعالى مبين أنه لا أحسن ولا أكمل من الهوية الإسلامية، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى صبغة الله، التوحيد والإسلام والعقيدة هي صبغة الله، إذا كان النصارى يصبغون أولادهم لينصروهم في بالتعميد والتغطيص، فها هي صبغة الله، فطرة التوحيد وعقيدة التوحيد صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقال عز وجل مبينا شرف هذه الهوية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة الإسلام وأمة التوحيد بشروطها هي خير أمة على الإطلاق أخرجت للناس. لماذا؟ أنها تجتمع على العقيدة، على التوحيد، لا على عرق ولا جنس ولا وطن ولا أرض ولا كلاء ومرعى كما تجتمع الحيوانات، وإنما على هذه العقيدة وهذا التوحيد. ولذلك قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال أيضا جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخره. ولذلك في ضوء هذه الآية الكريمة كان بعض المجاهدين الفلسطينيين يواجه كهانة بقوله: نحن شعب الله المختار. كان هو يردد مزاعم اليهود أنهم شعب الله المختار، فكان يرد عليه يقول له: لا، بل نحن المسلمين نحن شعب الله المختار. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هم يقولون نحن شعب الله المختار بصفة عنصرية، أنهم شعب الله المختار، ما عدا ذلك من الأمم أو الجويم عبارة عن بهائم خلقت ليس فيها يعني الكمال البشر، وإنما خلقت ليركبها اليهود وليسخرها اليهود لعنهم الله تعالى. ولذلك لا نجد في العقيدة اليهودية تبشير باليهودية، لا يوجد تبشير باليهودية. لماذا؟ لأنهم كما أراد يعني بعض الظرفاء يعلل ذلك في ضوء أخلاق اليهود، قال: لأنهم يخافون أن الناس يشاركون في الجنة، إذا دخلوا اليهودية واعتنقوها سيشاركون في الجنة، وهم لشدة بخلهم وشحهم يخشون أن يدخل الناس معهم الجنة. هذا كله من على سبيل المزاح يعني، لكن كانوا يزعمون أنهم شعب الله المختار. مختار لماذا؟ أنهم فئة مستقلة، عنصر معين، وهو هذا العنصر الإسرائيلي. أما نحن فنحن بحق شعب الله المختار، لا بصفتنا بصفة قومية ولا عنصرية ولا عرقية، وإنما بصفة التوحيد الذي هو صبغة الله، وبصفة الهوية الإسلامية. كيف لا تكون الهوية الإسلامية أشرف صبغة وأحسن دين وأعظم انتماء، وهي في الحقيقة انتماء إلى الله عز وجل، وانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتماء إلى عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين، من كانوا ومتى كانوا وأين كانوا. يقول تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا هو الانتماء لأمة الإيمان، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآيات. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ويقول ذهب بعض المفسرين أن عباد الصالحين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ودعا الحواريون قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال: من آمنوا من النصارى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. نطمع، يعني هذا أمل وغاية، من حرم منه فإنه يطمع فيه ويسعى سعيا حديثا إلى الانضواء تحت لواء هذه الهوية الإسلامية. ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. كل مسلم يقول في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. انتماء والانتظام في هذا النظام وهذا العقد الذي يضم كل من ينتسب إلى حزب الله عز وجل. يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. الأمر المهم جدا الذي ينبغي أن نلتفت إليه لأنه في غاية الأهمية ونحن نناقش هذا الموضوع، أن الانضواء تحت الهوية الإسلامية والاندماج في الهوية الإسلامية ليس أمرا اختياريا. هذا كلام ليس فقط للمسلم لكن لجميع البشر، لكل الناس يجب على جميع بني آدم أن ينتموا إلى الهوية الإسلامية. فموضوع الهوية الإسلامية ليس الانتماء إليها أمرا مستحبا ولا أمرا تكميليا أو كماليا، ولكنه فرض متعين على كل بني آدم المكلفين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا طبعا كثيرة جدا في بيان أن دعوة الإسلام دعوة شاملة لجميع البشر أن يندمجوا في الهوية الإسلامية بأن يشهدوا شهادتي التوحيد وينقادوا لحكم الله سبحانه وتعالى ويكونوا من المسلمين. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني يا من أنتم حاضرون قريش، ومن بلغ، يعني ومن يبلغه القرآن إلى أن تقوم الساعة أيضا أنا أنذره بذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم. إذن هذه الأمة محملة برسالة هي إدخال جميع البشر في الهوية الإسلامية، هذا هو موقعها الطبيعي والقيادي باعتبارها خير أمة أخرجت للناس وباعتبارها الأمة الوحيدة المؤهلة لإنقاذ البشرية من الضياع في الدنيا ومن عذاب الآخرة. هذا هو السبيل الوحيد إلى النجاة في الآخرة، أن يذوبوا واندمجوا في الهوية الإسلامية. الهوية الإسلامية هوية تستوعب كل مظاهر الشخصية وتحدد لصاحبها بكل دقة ووضوح هدفه ووظيفته وغايته في هذه الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الهوية هي مصدر العزة والكرامة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال عمر رضي الله عنه أيضا: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. وهي هوية متميزة عما عداها، هي في غاية الوضوح لا يمكن أبدا أن تختلط أو تلتبس بغيرها من الهويات هي. وهذا هو مبدأ البراءة، البراءة من الشرك والمشركين، يدل عليه قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، والخطاب للكافرين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد حاليا، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم الآن عابدون ما أعبد، ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم، ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد. لكم دينكم الباطل الذي أنا بريء منه، ولي ديني الحق. لكي يبقى هذا التميز بين الهوية الإسلامية وما خالفها من الهويات ثابتا في كل حين، فرض الله سبحانه وتعالى علينا معشر المسلمين في كل يوم وليلة أن ندعوه 17 مرة أن يهدينا الصراط المستقيم، على الأقل في اليوم والليلة 17 مرة كلنا يقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم يزيد هذا الصراط وضوحا. هذا من أركان الهوية، صراط الذين أنعمت عليهم الذين نحن ننتمي إليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. وعرف اليهود ذلك وشعروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يخالفهم في كل شؤونهم الخاصة بهم، حتى ضجر اليهود من ذلك وقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ما يريد هذا الرجل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، وذلك حرصا على تميز الهوية الإسلامية. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد صحت كثير من الأحاديث التي تفصل هذه المخالفة وتحض عليها في كثير من أبواب الدين، ولولا يعني خشية الإطالة لسردنا أحاديث كثيرة جدا في الصلاة، في النكاح، في سائر الأعمال، في الصيام، في العادات، في الأكل، في الشرب، في الملابس. يعني حض النبي صلى الله عليه وسلم على التميز عن المشركين وعدم موافقتهم. إذن إذا قلنا إن الهوية الإسلامية هي وطن المسلم، أو وطن المسلم هي عقيدته، جنسيته هي دين الإسلام، فما علاقة الهوية الإسلامية بالوطنية القومية؟ هل هي علاقة تعارض؟ فنقول إن الهوية الإسلامية ابتداء لا تعارض الشعور الفطري بحب الوطن الذي ينتمي إليه المسلم، ولا تعارض حب الخير لهذا الوطن، بل في الحقيقة إن المسلمين الصادقين هم أصدق الناس وطنية، وهم أنفع الناس لوطنهم. لماذا؟ لأنهم يريدون لوطنهم سعادة الدنيا والآخرة بتطبيق الإسلام وتبني عقيدته وإنقاذ مواطنيهم من النار، كما قال مؤمن آل فرعون: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا، أدخل نفسه في جملتهم، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. أيضا هؤلاء هم الذين يحدبون ويجتهدون في حماية أمتهم من التبعية لأعدائهم الذين لا يألونهم خبالا. وقد تجلى هذا المفهوم واضحا في قصة مؤمن آل فرعون في سورة غافر، ويتجلى في كل عصر ومصر في مواقف وجهاد رموز الدعوة الإسلامية في كافة البلاد الإسلامية. إلا أن الوطن الحقيقي في مفهوم الهوية الإسلامية هو الجنة. لماذا؟ لأن هذا هو الوطن الأصلي للمؤمنين، حيث كان أبونا آدم عليه السلام في الابتداء، ونحن في الدنيا في حالة نفي عن الوطن، في حالة نفي عن الوطن، في معسكر اعتقال الشيطان عدونا، فنحن في حالة نفي عن هذا الوطن الحقيقي، ونحن في هذا المنفى ساعون في العودة إلى هذا الوطن. والمنهج الإسلامي والهوية الإسلامية هي الخريطة التي ترسم لنا طريق العودة إلى الوطن الأم. هذه الحقيقة أو هذا المعنى عبر عنه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في قوله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فالجنة هي دار السعادة التي لا يبغون عنها حولا، لا كما قال من سفه نفسه: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. أما في الدنيا فأيضا الهوية الإسلامية تتحكم حتى في قلوبنا، في عواطفنا، في حب البشر، فنحن نحب جميع الأنبياء، ثم هناك مرتبة خاصة للرسل، ثم بعد ذلك أولو العزم من الرسل، ثم أشرف المرسلين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الأنبياء الأولياء، وأعظم الأولياء على الإطلاق هم الصحابة، وأعظم الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه، يليه عمر: إن السمع والبصر والفؤاد، حتى عواطفه والحب ليس متروكا لاختيارك. الهوية الإسلامية تحدد رقعة المحبة لكل شخص في قلبك وأولويات هذه المحبة ويعني ترتيب ذلك. كذلك بالنسبة للأوطان والأرض، أحب الأوطان إلى المؤمن، أو أحب قطع الأرض إلى المؤمن في هذه الدنيا، أولا مكة المكرمة، ثم المدينة النبوية، ثم بيت المقدس. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن محبته مكة المكرمة مبنية على أنها أحب بلاد الله إلى الله. انتبهوا لهذا، بعض الناس الذين يتبنون المفهوم الوثني للوطنية يحاولون أن يستدلوا بالحديث على نقيض ما يدعو إليه، يحاولون أن يغذوا مفهوم الوطنية الوثنية بالحديث، يقولون هذه حب الوطن، هذا هو حب الوطن، أحب حب الرسول إلى مكة: لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. نعم، ليس حب الوطن، لكنه لأنها مكة أحب بلاد الله إلى الله، فلذلك كل مسلم يحب مكة المكرمة قبل أي مكان آخر على وجه الأرض، وكذلك المدينة النبوية الطيبة، وكذلك بيت المقدس الذي بارك الله حوله. فمحبتنا لهذه البقاع التي اختارها الله وباركها وأحبها فوق محبتنا لمسقط رؤوسنا ومحضن الطفولة ومرتع الشباب. أما ما عدا هذه البلاد المقدسة فإن الإسلام هو وطننا، وهو أهلنا، وهو عشيرتنا، وحيث تكون شريعة الإسلام حاكمة وكلمة الله ظاهرة، فثم وطننا الحبيب الذي نفديه بالنفس والنفيس ونذود عنه بالدم والولد والمال. يقول الشاعر: ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. أما الوطنية بمعناها المحصور في قطعة أرض، للأسف الشديد إذا سألنا من الذي وضع هذه الحدود الوهمية التي لا نراها إلا على الخرائط، من الذي وضع هذه الحدود؟ الاستعمار هو الذي قسم هذه الحدود و يعني شطرنا بهذه الطريقة. في حين أننا إذا رأينا الحدود بين دولهم مثلا في أوروبا، أنا رأيت الحدود بين هولندا وألمانيا عبارة عن شارع في وسطه رصيف ارتفاعه يعني حوالي نصف متر أو أقل، يعني ممكن تضع رجليك تبقى رجل في هولندا ورجل في ألمانيا، والناس طبعا بتتحرك منتهى الحرية. هذه الحدود بينهم، والآن هم ساعون في إزالة هذه الحدود، بل فعلوا ذلك بالفعل عن طريق الوحدة الأوروبية التي تحققت بالفعل. فهم بقدر ما اجتهدوا في تمزيقنا كما تمزق الجبن الرومي، هم أيضا يعني يندمجون ويتوحدون ويلغون الحواجز بينهم. فهذه الحدود هل هي في القرآن؟ هل هي في السنة؟ لا، هذه الحدود إنما رسمها أعداؤنا. فالوطنية بمعناها المحصور في هذه الحدود أو في عرق أو لون أو جنس، فهذا المفهوم مفهوم دخيل لم يعرفه السلف ولا الخلف. من أول من أدخل مفهوم الوطنية الوثني في بلاد المسلمين أو في مصر على الأقل؟ لا سعد تقول إيه؟ في أي رفاعة الطهطاوي؟ رفاعة الطهطاوي لما أرسله محمد علي إلى فرنسا ورجع ملوثا ببعض الأفكار من فرنسا، منها فكرة الوطنية، وهو أول من بدأ ينفث روح الوطنية بالمعنى الوثني، الارتباط بالتراب وبالأرض، وهذا الكلام استورده من الأفكار التي تأثر بها هناك في فرنسا. أي نعم. فطرأ علينا هذا المفهوم المحدود الضيق ضمن ركام المفاهيم المخربة التي زرعها الغربيون وأذنابهم لمزاحمة الانتماء الإسلامي وتوهين الهوية الإسلامية التي ذوبت قوميات الأمم التي فتحتها في قومية واحدة هي القومية الإسلامية والوطنية الإسلامية، ودمجتها جميعا في أمة التوحيد. وهاك أو هاكم شهادة شاهد من أهلها، وهو المؤرخ اليهودي برنارد لويس. يقول هذا المؤرخ اليهودي وأنصته جيدا لما يقول، يقول: كل باحث في التاريخ الإسلامي يعرف قصة الإسلام الرائعة في محاربته لعبادة الأوثان منذ بدء دعوة النبي، وكيف انتصر النبي وصحبه وأقاموا عبادة الإله الواحد التي حلت محل الديانات الوثنية لعرب الجاهلية. وفي أيامنا هذه تقوم معركة مماثلة أخرى، ولكنها ليست ضد اللات والعزى وبقية آلهة الجاهليين، بل ضد مجموعة جديدة من الأصنام اسمها الدولة والعنصر والقومية. وفي هذه المرة يظهر أن النصر حتى الآن هو حليف الأصنام، فإدخال هرطقة القومية العلمانية أو عبادة الذات الجماعية كان أرسخ المظالم التي أوقعها الغرب على الشرق الأوسط، ولكنها مع كل ذلك كانت أقل المظالم ذكرا وإعلانا. هذا اعتراف صريح من هذا اليهودي بأن الغرب هو الذي زرع ظلما وعدوانا مفاهيم القومية والعلمانية ليوهن ويضعف الهوية الإسلامية. يقرر نفس هذا المؤرخ حقيقة ناصعة فيقول: فالليبرالية والفاشية والوطنية والقومية والشيوعية والاشتراكية كلها أوروبية الأصل، مهما أقلمها وعدلها أتبعها في الشرق الأوسط، والمنظمات الإسلامية هي الوحيدة التي تنبع من تراب المنطقة وتعبر عن كتل المشاعر الجماهيرية المسحوقة. وبالرغم من أن كل الحركات الإسلامية قد هزمت حتى الآن، غير أنها لم تقل بعد كلمتها الأخيرة. انتهى كلام هذا اليهودي، فهو شاهد فعلا من أهلها. أيضا العقيدة الإسلامية هي المنظار الذي يرى المؤمن من خلاله القيم والأفكار والمبادئ، من خلالها يحكم على الأشخاص وينزلهم منازلهم، وهي المرشح الفلتر. العقيدة الإسلامية هي المرشح المهيمن الذي يقوم بترشيح التراث التاريخي. كل تراث كان لأي أمة قبل دخول الإسلام فهذا التراث يخضع لهيمنة الإسلام، لابد أن يقوم الإسلام بترشيحه في ضوء عقيدة التوحيد، فتراث الأجداد والآباء والتاريخ القديم يأتي ويرشح بهذا المرشح، فما وافق العقيدة يقبل وما خالفها يعني يتخلص منه وينبذ. فالعقيدة هي المرشح المهيمن الذي يقوم بترشيح التراث التاريخي ليحدد ما يقبل منه وما يرفض. مثال: فرعون وملأه كانوا مصريين لكنهم كانوا كفارا وثنيين، موسى عليه السلام وأتباعه من بني إسرائيل كانوا مؤمنين مسلمين. فواجب المؤمن، ما موقفنا نحن في ضوء العقيدة الإسلامية؟ نفخر بفرعون ونعادي موسى وأتباعه المؤمنين؟ لا، رغم عدائنا لليهود، لكن طبعا هؤلاء اليهود ليسوا مؤمنين، لكن نقول الذين اتبعوا موسى على دين الإسلام. فواجب المؤمن أن يعادي أعداء الله ويبرأ منهم ولو كانوا من جلدته ويتكلمون بلسانه، ويوالي حزب الله وأولياءه من كانوا وأين كانوا ومتى كانوا. يقول تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ويقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآيات الكريمة. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى في الملأ المؤمنين من بني إسرائيل: ولما برزوا لجالوت وجنوده، جالوت وجنوده كانوا فلسطينيين كنعانيين فلسطينيين، ومع ذلك نحن بقلوبنا نوالي بني إسرائيل المؤمنين ونعادي الكفار ولو كانوا فلسطينيين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، إلى آخر الآيات. فإذا نحن حينما نتلو هذا في القرآن الكريم نعد هذا النصر نصرا لعقيدتنا لديننا، هو الإسلام، هويتنا الإسلامية على هؤلاء الكافرين وإن كانوا فلسطينيين. أوضح من هذا وأصرح أن نقول إنه لو قدر أن الله سبحانه وتعالى بعث الآن في هذا الزمان داود وسليمان عليهما السلام إلى الحياة من جديد، فنحن نجزم حتما وقطعا أنهما سيكونان متبعين لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مصداق قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن يعني داود وسليمان لو عاد الآن لانضم قطعا إلى المسلمين المجاهدين، ولما وافق اليهود في ما يسمونه بإعادة بناء هيكل سليمان. لماذا؟ لأن سليمان يعرف أن شريعته نسخت، وأنه إذا بعث بعد محمد عليه السلام فلا مكان له إلا أن يكون متبعا له ولشريعته، فسيبقي المسجد الأقصى ويصلي فيه ويحارب اليهود أعداء الله عز وجل. ومصداق ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صحائف من التوراة في يد رجل من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم غضب أشد الغضب، وقال: أمتهوكون أنتم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نحن أولى في ضوء الهوية الإسلامية، نحن أولى بموسى من اليهود، ونحن على دين موسى وهم ليسوا على دين موسى. ولو بعث الله موسى وداود وسليمان لحاربوا اليهود والنصارى والعلمانيين وسائر الملحدين، ولعبدوا الله في المسجد الأقصى على شريعة الإسلام كما كانوا يعبدونه وحده فيه قبل نسخ شريعتهم، ولا رفعوا راية الجهاد في سبيل تطهير فلسطين من قتلة الأنبياء أحفاد القردة والخنازير الملعونين على لسان الأنبياء. مصداق ذلك أيضا ليس افتراضا كما قلنا بفرض أن يعود داود وسليمان الحلال سنذكر مثلا حيا واقعيا سيقع قطعا، وهو أن عيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان سوف يحكم بالإسلام ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويصلي أول نزوله مأموما وراء المهدي، ويقاتل اليهود، مع هو الذي سيقود المسلمين في حربهم ضد اليهود، ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي. فنحن المسلمين أولياء المسيح وأحباؤه، ونحن أتباعه على دين الإسلام الذي جاء به ودعا إليه. المقصودون بقوله تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وما أحسن ما قال صاحب الظلال غفر الله له: عقيدة المؤمن هي وطنه، وهي قومه، وهي أهله، ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها، لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلأ ومرعى وقطيع وسياج. والمؤمن ذو نسب عريق ضارب في شعاب الزمان، إنه واحد من ذلك الموكب الكريم الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم، نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. تربط هذه العقيدة الإسلامية التي هي الركن الأعظم في الهوية الإسلامية المسلم بأخيه، حتى يصير المسلم وأخيه كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك ورجلك بساقك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى بالسهر والحمى. ومن الأشياء البديعة أن القرآن الكريم يعبر يطلق النفس ويريد بها أخاك في الإسلام وفي الهوية الإسلامية، تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخ المسلم كنفسه. يقول تعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، والمقصود لا تخرجون إخوانكم في العقيدة في الهوية الإسلامية، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، فأطلق على الإخوان الأنفس، فانظر إلى قوة الاندماج والذوبان في الهوية الإسلامية. وقال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، والمقصود بإخوانهم خيرا، فعبر عن الإخوان بالإيه؟ بالأنفس. وقال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا إخوانكم، على أصح التفسيرين. إذن العقيدة كما قلنا هي المادة اللاصقة التي تربط لبنات المجتمع الإسلامي، وهي إذا وجدت فإنها تتلاشى معها جميع الروابط النسبية والعصبية. تأمل قوله تعالى: لا تجد، لا تجد، لا يمكن أن يقع، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إذ لا رابطة نسبية أقرب من رابطة الأبناء، الآباء والأبناء والإخوان والعشائر، ومع ذلك الإيمان هو الفيصل في هذه القضية. يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذه الرابطة التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. هذه الرابطة تجعل المجتمع الإسلامي كأنه كله جسد واحد، كالبنيان يشد بعضه بعضا. لم تربط فقط بين أهل الأرض من المؤمنين، وإنما أيضا ربطت بين حملة العرش ومن حول العرش من الملائكة وبين بني آدم المؤمنين في الأرض، مع ما بينهم من الاختلاف، هؤلاء ملائكة هؤلاء بشر من بني آدم، فرغم الاختلاف في الخلق والتكوين، لكن مع ذلك الانتماء للهوية الإسلامية يعني يجعلك يربطك ليس فقط بالمؤمنين على وجه الأرض، يربطك بكل هذا الكون المؤمن، بكل هذا الكون تشعر بالولاء، لا كما يعني يفترض الغربيون الجهلة بالله وبسننه عز وجل، ويقول الإنسان دائما في حالة صراع مع الطبيعة. لا، هذه الطبيعة ليست عدوة للإنسان، بل هي إنجاز التعبير، هي يعني مظاهر الطبيعة هي إخوان له في الله وإخوان له في التوحيد، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ربما ذكرنا تفاصيلها من قبل في محاضرة لخصنا فيها كتاب عبودية الكائنات. يعني إذا مجرد مثال سريع نذكره، يعني الوزغ اللي هو احنا بنسميه البرص، الوزغ هذا نحن حرضنا الرسول عليه السلام على قتله، وعلل ذلك بماذا؟ بأنه كان ينفث النار على إبراهيم وهو لما ألقاه قومه في النار. فانظر إلى العداوة لهذا النوع من الحيوانات لأجل أنه فعل ذلك مع إبراهيم. انظر إلى جبريل وهو في عند إغراق فرعون، لما أدرك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين أو أنا من المسلمين. يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلو رأيتني يا محمد وأنا أدس فيه من حال البحر قد أن تدركه الرحمة. فجبريل كان يعادي فرعون لأنه عتى وطغى ونازع الله سبحانه وتعالى وكفر بالله العظيم، فجبريل كان يبغضه من أجل ذلك. فلذلك كان إيه؟ يعني جبريل يعني لما خاف خشي أن تنقذه هذه الكلمة التي قالها وهو يهلك، فكان يأخذ من طين البحر ويدس فيه مخافة أن تدركه الرحمة وينطق بهذه الكلمة التي قالها عند الإهلاك والتي لا تنفعه قطعا. أي نعم. كذلك إذا أحب الله عبدا في السماء نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم نادى جبريل في أهل في الملائكة، وهكذا في كل سماء ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا مظهر هذا التوحد مع الكائنات من حولنا. أي نعم. يقول تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وانظر لكلمة يؤمنون به، لأنها كما قلنا المادة اللاصقة، النسيج الضام، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يؤمنون به وآمنوا، هذا هو الرابط، العقيدة هي الإسلامية. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. تأمل قول الله سبحانه وتعالى في أبي لهب الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، سيصلى نارا ذات لهب. وقابل ذلك بمكانة سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي رضي الله عنهم أجمعين. ما خطبوا أبدا على أساس أن هويتهم هي أن هذا من رومي وهذا فارسي وهذا حبشي، كلا، وإنما كلهم متساوون كأسنان المشط أمام هذه العقيدة وهذا التوحيد. يقول الشاعر لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب الذي هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بسبب الكفر انظر ما آل إليه حاله. أجمع العلماء على أن الرجل إذا مات، طبعا أنتم تعرفون أن الميراث دليل القرابة، الإنسان يرث من بينه وبينه رابطة قرابة، الميراث دليل القرابة، فحيث لا ميراث إذن لا قرابة. أجمع العلماء على أن الرجل إذا مات وليس له من الأقرباء إلا ابن واحد كافر، فإرثه يؤول إلى إخوانه المسلمين بأخوة الإسلام، لأن هذه هي القرابة لإخوانه المسلمين، ولا يكون الإرث لولده لصلبه الذي هو كافر، والميراث دليل القرابة، فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من البنوة النسبية. ويقول صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، بصفة الإسلام، ما قال المصريون، ما قال الشاميون، ما قال اليمانيون، وإنما قال المسلمون، وهكذا حتى كل خطاب في القرآن يا أيها الذين آمنوا، ما يخاطب قوما غير الهوية الإسلامية. اعتبر أيضا هذا المعنى بقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نوح عليه السلام، نوحا عليه السلام في شأن ابنه الكافر، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، هو طبعا قطعا هو من ابنه، هو ابنه لصلبه، هو ابنه من صلبه، لكن الميزان عند الله سبحانه وتعالى وفي ضوء الهوية الإسلامية هو ومدار الأهلية هو القرابة الدينية. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، لماذا؟ إنه عمل غير صالح، لم يكن معك على عقيدة التوحيد ولم يكن مندمجا في الهوية الإسلامية، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: ألا إن ألا وإن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، ألا وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت لحمته. اعتبر ذلك أيضا بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه الكافرين. تأمل قوله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تأمل موقف المسيح عليه السلام مع قومه بني إسرائيل، كيف انقسموا فورا إلى أنصار مؤمنين وأعداء كافرين على أساس موقفهم من دعوتهم إلى الاندماج في العقيدة الإسلامية. وتأمل كيف أيضا يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نقتدي بهم في هذا. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. في الحال صاروا أعداء لما خالفوهم في هذه العقيدة. الحقيقة هم الكفار يستكثرون علينا هذه الرابطة وهذه الهوية، في حين أنهم يعني تصرفاتهم تبنى على أساس هذه الهوية. أنا يحضرني الآن النموذجاني عابراني، والحديث طبعا ذو شجون، لكن الالتزام الاختصار قدر المستطاع اقتصر على ذكر مثالين كيف أن الهوية العقائدية هي التي تهدف وتوجه سلوك هؤلاء القوم. في كتاب الصربيون خنازير أوروبا للدكتور عبد الحي الفرماوي، يقول: في رحلة من رحلات عبد الناصر لحضور أحد مؤتمرات عدم الانحياز في بلغراد، فالمهم أن أعد المسلمين في يوغوسلافيا، قال يعني عبد الناصر جاي من مصر بلد الأزهر وبلد الإسلام، وفي صداقة حميمة بينه وبين تيتو، فأعدوا مذكرة لعرضها على الرئيس جمال عبد الناصر بصفته زعيم مصر الإسلامية بلد الأزهر الشريف وموطن الأئمة الأعلام من العلماء والمحدثين والفقهاء ومقر مجمع البحوث الإسلامية ومجمع اللغة العربية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. هذه المذكرة كان الغرض منها أن يتدخل جمال عبد الناصر لدى صديقه تيتو حتى يخفف من وطأة النظام الشيوعي على المسلمين في يوغوسلافيا، لا سيما في البوسنة والهرسك وعاصمتها سراييفو، حيث يشكل المسلمون فيها أغلبية ساحقة بالنسبة إلى بقية البلدان الأخرى التي يتشكل منها الاتحاد اليوغوسلافي. اشتملت المذكرة على المعاناة التي يلاقيها المسلمون على يد الشيوعيين اليوغوسلاف، وعلى حرمانهم من معظم الحقوق المشروعة التي يتمتع بها المواطن العادي، وعلى القوانين الجائرة التي كان يصدرها تيتو والتي كانت تستهدف المسلمين وحدهم دون بقية الطوائف الأخرى في مجالات التعليم والثقافة والحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وفي التضييق عليهم عند ممارستهم شعائرهم الدينية، وفي إهمال مساجدهم فلا بناء لجديد ولا ترميم لقديم، مما جعل معظم المساجد آيلة للسقوط. وما إن تسلم عبد الناصر المذكرة العادلة من أحد زعماء المسلمين على رأس وفد من علماء سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك حتى امتعض وجهه وتقطب جبينه، وقال بالحرف لرئيس الوفد: إن مصر لن تسمح بأن تقحم نفسها في الشؤون الداخلية للدول الصديقة، وأرجو ألا يتكرر ذلك مرة أخرى. ثم أنهى المقابلة، وزيادة في مضايقة وفد المسلم الذي جاء بالمذكرة ومجاملة لتيتو، ألغى عبد الناصر المنح التعليمية والأزهرية لطلبة المسلمين في البوسنة والهرسك هذا العام. إن جمال عبد الناصر الذي رفض مذكرة علماء المسلمين في يوغوسلافيا هو نفس جمال عبد الناصر الذي استجاب لمطلب نيكيتا خروشوف رئيس الاتحاد السوفيتي. فحين هبط خروشوف إلى مطار القاهرة كان جمال عبد الناصر في استقباله، وبعد أن صافح كل منهما الآخر وضع خروشوف يده في جيبه الأيمن وأخرج كشفا بأسماء الشيوعيين المصريين في السجون والمعتقلات، وقال في دعابة خبيثة: لن أحضر احتفال غمر الأنفاق بالمياه قبل أن يفرج عن إخوانه في العقيدة وفي الهوية. قال: لن أحضر احتفال غمر الأنفاق بالمياه قبل أن يفرج عن الشيوعيين المصريين في سجون مصر ومعتقلاتها. وقبل أن يغادر الرئيسان مطار القاهرة، كانت التعليمات قد صدرت إلى مدير مصلحة السجون وأجهزة الأمن الأخرى بالإفراج عن الرفاق المحظوظين الواردة أسماءهم في كشوف في كشف خروشوف، رغم أن بعضهم كان مدانا بجريمة الخيانة العظمى. ومع ذلك فلم يعتبر عبد الناصر ما حدث من خروشوف تدخلا سافرا عريانا في شؤون مصر الداخلية. طبعا نفس الشيء حصل لما قدمت مذكرة طبق الأصل من مذكرة عبد الناصر لأحمد سكرنو، وكان مسيرها نفس المذكرة. الموقف الآخر أيضا من يوغوسلافيا فيما يتعلق بمعاملة تيتو، معاملة وحشية للمسلمين. يعني هذه المذابح الأخيرة لفتت النظر، أما المذابح القديمة على يد خروشوف وقبله أيضا بعد الحرب العالمية فما كان يسمع أنها أحدا شيء. أصلا في كثير مسلمين ما كانوا يعرفوا أن يوغوسلافيا فيها هذا الكم الهائل من الشعوب الإسلامية في دولة في منطقة البلقان أو حتى في الجمهوريات السوفيتية. أي نعم، لماذا؟ لأننا نهمل الاطلاع ومعرفة أجزاء جسدنا ولا نعرف هويتنا. أي نعم، كان هناك كاتب إسلامي يدعى علي عزة بيجوفيتش اللي هو الرئيس الحالي ليوغوسلافيا، كان قد ألف كتابا في سنة 1970 اسمه البيان الإسلامي، البيان الإسلامي. اعتبر تيتو وحكومته الشيوعية هذا الكتاب خطرا يهدد أوروبا الشيوعية. وماذا قالوا في إدانة هذا الكتاب؟ قالوا إن هذا الكتاب ميثاق عمل إسلامي يضم المسلمين من إندونيسيا حتى المغرب في اتحاد وثيق متكاتف. وفور ظهور كتاب الإسلامي اعتقلوا صاحبه علي عزة بيجوفيتش وألقوه في غياهب السجون. خلال إحدى زيارات تيتو المتكررة، طلب الشيخ الباقوري وزير الأوقاف حينئذ من الرئيس عبد الناصر أن يفاتح تيتو في الإفراج عن الزعيم المسلم الذي أودع المعتقل ويجري تعذيبه في بلغراد. عندما استفسر جمال من صديقه تيتو عن هذا الموضوع أجابه قائلا: إن هذا الرجل أخطر من تنظيم الإخوان المسلمون عندكم في مصر، وهو يطالب بأن تتولى الحركة الإسلامية السلطة في أي بلد تكون لها فيه الأكثرية العددية، كما أن هذا الرجل يرفض كل ما هو غير إسلامي في مجتمع المسلمين. ثم توقف تيتو قليلا وسأل عبد الناصر: لماذا تتوسط له وأنت تتخذ نفس الموقف منهم في مصر؟ وسكت عبد الناصر لقوة الحجة والمنطق التي تحدث بها تيتو. خلاصة الكلام، يعني هذا موقف عقائدي ينبني على انتماء لهوية تتجاوز حدود الأرض والأوطان إلى لكي تكون العقيدة هي المسيطرة، فلماذا يكون ذلك يعني حلالا لهم حراما علينا؟ إن الهوية الإسلامية المتميزة هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، لا يعرفها ثم يرغب عنها إلا من سفه نفسه، وإلا من استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن الذي يفهم معنى الهوية الإسلامية وثمار الهوية الإسلامية سواء في الدنيا أو في الآخرة والشرف الذي يناله من ينطوي تحت لواء الهوية الإسلامية ويكون إنسانا عاقلا فضلا عن مسلم مؤمن، يعني هل يدرك هذه المعاني كلها إنسان عاقل ثم فضلا عن مسلم مؤمن ثم بعد ذلك يأتي ويقول للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا؟ لا يمكن أن يصدر ذلك ممن فهم معنى الهوية الإسلامية. لا يعرف مفكر أو داعية مسلم مخلص لهذه الأمة قد تلطخ بالدعوة إلى هوية غير الهوية الإسلامية، وبالعكس العكس هو الصحيح. الدعوة إلى الهويات المزاحمة والمضادة للهوية الإسلامية لم تترعرع إلا في أحضان أعداء ديننا الذين لا يألوننا خبالا، وإلا في كنف الدعاء على أبواب جهنم الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ممن رباهم الاستعمار في محاضنه وصنعهم على عينه وأقاهمهم مكلاء عنه في إطفاء نور الإسلام ومحو الهوية الإسلامية من الوجود. ماذا عن موقفنا الآن من الهوية الإسلامية؟ لا شك أن موقف المسلمين هم لم يكتشفوا أنفسهم، ومن المؤلم جدا أن أعداءنا يكتشفوننا بطريقة أفضل منا ويفهموننا أكثر مما نفهم نحن حقيقة موقعنا في هذا الوجود. لكن نحن بلا شك الآن في معظم الشباب العالم الإسلامي بالذات الشباب هناك أزمة هوية، أزمة اغتراب. لماذا؟ أنهم يجهلون هذه الهوية، لأنه تم غسيل يعني عقولهم. فمثلا هل يمكن أن ترى أن تحكم أن هؤلاء يعرفون معنى الهوية الإسلامية ثم يفعلون هذه الأشياء؟ كما قلنا مرارا الشاب الذي يعلق علم أمريكا في عنقه أو في سيارته ويتزين يفخر بعلم أمريكا، واضح؟ ويعلق ما الذي يمنعه إذن أن يعلق أيضا علم إسرائيل؟ ما الذي يمنعه بالمرة؟ الذي يتهافت على تقليد الغربيين في مظهرهم وفي مخبرهم، المسلمون الذين يتخلون عن جنسية بلادهم الإسلامية بغير عذر ملجئ ثم يفتخرون بأنهم فازوا بجنسية البلاد الكافرة. للأسف الشديد، هل هذا انتماء للهوية الإسلامية؟ أن إنسان طواعية يتخلى عن جنسية إسلامية ثم ينضوي تحت لواء ويقسم ولاء القسم الدفاع عن الدولة الكافرة في حالة تعرضها للاعتداء وهو يعني منتسب لهوية إسلامية؟ هذا ضلال مبين. أي نعم، ده يعني بعض الناس بتشتكي أن بعض الإخوة بيجوا من الخارج ممن حازوا أو تلطخوا بجنسية الكافرة، لما يأتوا بيقولوا أن أهالينا لما بنروح نزورهم بيقولوا إيه اللي جابكم هنا؟ يعني مش حتى المفروض أهليهم يكونوا يعني وحشوهم أولادهم، اشتاقوا إليهم يعاتبوهم يقولوا إيه اللي جابكم؟ يعني فأين الانتماء وأين الهوية في مثل هؤلاء الناس؟ أين؟ أيضا مثلا مذيع يعمل ويأخذ المذيع أن يعمل بوقا ينفخ فيه العدو الصائل عن المسلمين لأجل حفنة الدولارات أو جنيهات استرلينية أو غير ذلك، يذهب ويقبل أن يعمل مذيعا بوقا يستعملونه كآلة لمحاربة الإسلام وتوجيه الحملات الحرب الباردة ضد يعني المسلمين. طبعا أقبح ما يكون ضياع الهوية في الشخص الذي يعمل جاسوسا لأعداء أمته وأعداء دينه، لأن هذه من أقبح من نتائج مسخ الهوية، أن يبيع نفسه لأعداء وطنه المسلم من أجل تحصيل متاع من مظاهر أزمة الهوية. أستاذ الجامعة الذي يسبح بحمد الغرب صباح مساء ولا يقبل أي نقد للغرب ولضلال الغرب وضياع الغرب، هذا يعاني من أزمة هوية. مدعي الإسلام الذي يقبل الانتظام في جيوش الدولة الدول الكافرة المحاربة للإسلام، بعض الناس تنضم للجيش الأمريكي تنضم للجيش الكافرة، هذا عنده هوية؟ لا يمكن، هذه ضاعت يعني هويته. كل ببغاء مقلد يلغي شخصيته ويرى بعيون الآخرين ويسمع بأذانهم وباختصار يسحق ذاته ليكون جزءا من هؤلاء الآخرين، أيبتغون عندهم العزة؟ هذا النموذج موجود كثيرا الآن، وهو أنه حتى في أدق الأشياء يقول لك لا ما تعملش كذا أحسن. الأجانب يقولوا علينا إيه؟ فشيء غريب جدا. الناس اللي تحتفل بالاحتلال الفرنسي لمصر، هؤلاء الضالون يعني فرنسا الآن هذه السنة لأول مرة تطلب رسميا من مصر أن تحتفل بالحملة الفرنسية بقيادة نابليون على مصر، يا للمصيبة. وبعض الناس تحتفل، ولا يحتفل بالاحتلال إلا الخونة، يحتفلوا باحتلال مصر، الحملة الفرنسية التي قتلت المسلمين والتي دخلت الجامع الأزهر بالخيول وحولوا الأزهر إلى اسطبل، فضلا عن غير ذلك من المسالك التي فعلها نابليون. ومع ذلك يأتي يوم ونحن نعجب أن عشنا حتى ندرك مثل هذا اليوم، طول عمرنا الحملة الفرنسية توضع في ضمن الأعداء الغازين المحتلين، أما الآن فيحصل احتفال بهذا الاحتلال، فالله المستعان. على أي الأحوال هؤلاء الذين يذوبون في هوية غيرهم يبتغون عندهم العزة، في الحقيقة أنهم يعودون مذمومين مخذولين من الفريقين، ويعاملهم الله بنقيض قصدهم، هم يريدون العزة عند الكافرين، فيتحقق فيهم قول القائل باء بالسخطتين، فلا عشيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه العدا، لأنهم يحتقرون من يتنازل عن هويته. سنضع يعني شيء نعاير به، نعمل معايرة يعني لواقع المسلمين في قضية الهوية في حادثة بسيطة جدا وباختصار لن نطيل فيها. يعني الحيز الإعلامي الذي لم يسبق له مثيل، الذي شغله موت أميرة ويلز في كل أرجاء العالم المنتسب إلى الإسلام وإلى الهوية الإسلامية، وما صاحب هذا الخبر أو هذا الحيز من الطقوس الكنسية، قارن بين هذا الحيز وبين الحيز الذي شغله موت الشيخ محمود شاكر رحمه الله في نفس الفترة، هذا يعني يكشف لنا معنى أزمة الهوية التي نعاني منها. قضية الهوية هي قضية محورية أزعجت كل الناس إلا أصحابها، والمشكلة تكمن في أن أكثر المسلمين اليوم لما يقتنعوا أن الأعداء من حولهم على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم لا هدف لهم إلا استئصال شأفة الإسلام وطمس الهوية الإسلامية وصهرها في أتون العالمية الأممية وإزالتها من الوجود. لماذا؟ لأنها هي لا غيرها الخطر الماثل أمام القوى الراغبة في احتواء العالم الإسلامي والسيطرة عليه سيطرة فعلية ودائمة. يقول تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن أي جماعة تعوزها الهوية سوف تجد في عالم تحكمه شريعة الغاب من يحاول استقطابها والهيمنة عليها وتذويب شخصيتها عن طريق تدمير البنية التحتية لهويتها العقائدية والثقافية التي تحفظ عليها سياج شخصيتها، فيتحول الإنسان إلى كائن تافه فارغ غافل مغسول المخ تابع مقلد. إن هويتنا الإسلامية هي مصدر عزتنا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. حين تمسكنا بهذه الهوية سدنا العالم، وخافت بأس الأمم حتى كانت كنائس أوروبا لا تجرؤ على دق نواقيسها حينما كانت السفن الإسلامية تعبر البحر المتوسط، يخاف أحسن يعني يتنرفزوا المسلمين ويخشوا يفتحوا البلد، فكانوا يتوقفون عن دق أجراس الكنائس إذا عبرت الإسلامية في البحر المتوسط أو موانيه. ومن أراد أن يدرك الفرق بين العزة التي يعني تكتسبها الأمة من الهوية الإسلامية وبين الذل حين تتخلى عن هذه الهوية الإسلامية انظر إلى النموذج الممسوخ في تركيا، أقبح صورة لمسخ الهوية وأقبح مثال يمكن أن يضرب للضياع والذل والهوان الذي والخيانة التي يتلبس بها من تخلوا عن الهوية الإسلامية. يعني انظر كل الذي فعلوه، كل إعلام العالم يشتكي من فساد القنوات الفضائية التركية والانحلال بعدما كانت عاصمة الخلافة، صارت الآن يخشون من الفساد الذي يبث منها في كل بلاد العالم. واضح؟ الذل والهوان كل هذا من أجل أن تخلوا عن الإسلام، حاربوا الإسلام، فعلوا كل ما فعلوا من أجل ماذا؟ أن يرضى عنهم الغربيون ويدخلوهم في الوحدة الأوروبية، التجمع الأوروبي. لكن مع كل هذا احتقروهم وساموهم سوء العذاب والهوان والذل، ومع أن الدواء واضح وهو العودة إلى مصدر العز، لكن يأبون إلا الذل والهوان. هذا أقبح نموذج لمسخ الهوية وما يترتب عليه من ضياع وهوان ومذلة. أي نعم، حين تخلينا عن هذه الهوية نزع الله من قلوب عدونا المهابة منا وقذف في قلوبنا الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. يقول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإضعاف الهوية الإسلامية هي عملية انتحار جماعي، انتحار جماعي. أي خلل في الهوية هو عبارة عن انتحار، سينتهي إلى الضياع وإلى التذبيح. فإضعاف هذه الهوية أخطر وأجد وأشد فتكا بالأمة من نزع سلاحها. مما يؤسف له أن أعداءنا يدركون جيدا أن الهوية الإسلامية أقوى سلاح. الهوية الإسلامية في نظر أعدائنا أقوى من القنابل النووية والقنابل الهيدروجينية والأسلحة الفتاكة كلها. الهوية الإسلامية هي الأخطر، وهذا كلام ليس من جيبي ولا من عندي، وإنما يعني هاك بعض يعني هاكم بعض تصريحات سياستهم. ففي آخر سنة 67 ألقى أبا إبن وزير خارجية الدولة اللقيطة محاضرة بجامعة برينستون الأمريكية. قال في هذه المحاضرة بعد النكسة مباشرة: يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسبه الإسلامي بعد الهزيمة، وفي ذلك الخطر الحقيقي على إسرائيل. انظر، يتكلم وهو منتصر حرب الأيام الستة، ومع ذلك انظر الخوف من الإسلام مع أنه كان في حالة انتصار. يقول: يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسبه الإسلامي بعد الهزيمة، وفي ذلك الخطر الحقيقي على إسرائيل، ولذا كان من أول واجباتنا أن نبقي العرب على يقين راسخ بنسبهم القومي للإسلامي. هذا هو يقوله في حق من يسميهم العرب، مع أن المجتمع اليهودي في فلسطين يتألف من مهاجرين من نيف ومئة دولة مختلفة، تجمع من الشتات شذاذ الأفاق كما كنا نسميهم ونحن صغار، ما أدري الآن ماذا يسمون، شذاذ الأفاق، من كل أفق أتوا من أكثر من 102 دولة في كل أنحاء العالم، دول مختلفة يتكلمون 70 لغة مختلفة من شتات الأرض، جمعتهم عقيدتهم الواحدة رغم اختلاف اللغات والألوان والقوميات والعناصر والأوطان. هذا أدولف كريمر يهودي يعلنها ويقول: جنسيتنا هي دين آبائنا، ونحن لا نعترف بأي قومية أو جنسية أخرى. أين؟ يعني الدعوة القومية تفتت الشعوبية. الشعوبية نفسها كانت تحقق، لأنها تقف حاجزا دون انتشارها وتصدير يعني المذهب الشيوعي، ومع ذلك مع المسلمين بالذات كانوا يشجعون القوميات، شجعوا القومية العربية، شجعوا انفصال باكستان الشرقية عن باكستان الغربية اللي هي أصبحت الآن بنجلاديش. ولذلك الأستاذ يوسف العظم يحكي واقعة أيضا في أيام حرب حزيران أو يونيو، حرب النكسة يعني، يقول: لقد سمعت وزير إعلام عربيا إبان حرب حزيران يقول: دعونا من خالد الوليد وصلاح الدين ولا تثيروها حربا دينية. قال ذلك وهو يعلق على ما يذيعه بعض الدعاء من حث للجندي على الثبات وتشجيع المقاتلين على الجهاد والاستشهاد، فقلت لمن كان حولي: منهزمون ورب الكعبة. وقد كان، لأنك تجردت من أقوى سلاح. السلاح ليس بحده أساسا، إنما السلاح بإيه؟ بضاربه وبعقيدة العقيدة القتالية التي يعبر عنها بهذا المصطلح. فأين العقيدة إذا كنت تقول له: شادية معك في المعركة، أم كلثوم معك في المعركة، عبد الحليم معك في المعركة، ودعونا من صلاح الدين وخالد بن وليد ولا تجعلوها حربا دينية. حربا دينية ده اليهود أول ما دخلوا سيناء دخلوا بنسخة كبيرة جدا من التوراة، حملوها على أول دبابة دخلت سيناء. وجاء في صحيفة أحرنوت اليهودية سنة 78 يقول: إن على وسائل إعلامنا ألا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب. هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 عاما، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد، ولهذا يجب ألا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. حينما أراد الشاعر محمد إقبال أن يبين أثر تخلي المرء عن هويته وعن ذاتيته، ضرب هذا المثل، قال: كانت مجموعة من الكباش تعيش في مرعى وفير الكلأ عيشا رغيدا، ولكنها أصيبت بمجموعة من الأسود نزلت بأرض قريبة منها، فكانت تعتدي عليها وتفترس الكثير منها، فخطر ببال كبش كبير منها أن يتخذ وسيلة تريح من هذا الخطر الداهم الذي يهددها، فرأى أن استخدام السياسة والدهاء والحيلة هو الوسيلة الوحيدة، فظل يتودد إلى هذه الأسود في حذر حتى ألفته وألفها، فاستغل هذه الألفة وبدأ يعظ الأسود ويدعوها إلى الكف عن إراقة الدماء والعيش في سلام وأمان ودعا، وإلى أن تترك أكل اللحم، وأخذ يغريها بأن تارك أكل اللحم مقبول عند الله، وأخذ يزين لها الحياة في دعة وسكون ويقبح لها الوثب والاعتداء، حتى بدأت الأسود تميل إلى هذا الكلام، فأخذت الأسود تتباطأ في افتراس الكباش وتتكاسل الرزق، ومالت إلى حياة الدعة والهدوء واكتفت بأكل الأعشاب كما تفعل الكباش، فكانت النتيجة أن استرخت عضلاتها وتثلمت أسنانها وتقصفت أظفارها، وأصبحت لا تقوى على الجري ولم تعد قادرة على الافتراس، وبذلك تحولت الأسود إلى أغنام. لماذا؟ لأنها تخلت عن هويتها، عن خصائصها، فقدت ذاتيتها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. الذي كان يفعله هذا الكبش هو الذي فعله كثير من المستشرفين، يلقون الشبهة للمسلمين وهم يعرفون أن عقدة النقص والانهزامية عند بعض المسلمين ومفكرين، فيقولوا أنتوا دينكم انتشر بالسيف، يعني عندكم شريعة الجهاد دي فيها كذا وإلى آخر هذا الكلام. هم عارفين الرد الفعل نتيجة عقدة النقص، الشعور بالدونية عند بعض المنهزمين، فعارفين هم حيردوا بإيه؟ بأن لا، ده إسلام يعني دين لا يعرف الجهاد ولا يعرف كذا، دي كانت كذا وكذا وإيه يا أخي، يعني هو قبل أن يوضع الإسلام في قفص الاتهام ويوظف نفسه محاميا ليبرره من هذه التهمة، وبالتالي بدأ بتر مفاهيم الإسلام شيئا فشيئا من خلال هذه الحيل الماكرة. وصلت محاولة طمس الهوية الإسلامية إلى حد أن يضغط علينا قتلة الأنبياء ومحرف الكلم عن مواضعه حكي نفعل مثلهم ونمارس مثلهم هواية التحريف، تحريف كلام الله التي طالما تلطخوا بها. كان من محاور اتفاقية كامب ديفيد ضرورة إزالة المفاهيم السلبية تجاه إسرائيل في الإسلام، نظف الإسلام من المفاهيم السلبية تجاه اليهود لعنهم الله. وإسحاق نافون رئيس الكيان اليهودي السابق في خطابا في جامعة بن غوريون أمام السادات في 27/5/79 قال: إن تبادل الثقافة والمعرفة لا يقل أهمية عن الترتيبات العسكرية والسياسية. وصرح أيضا أمام قيادات الحزب الوطني بمصر في 28/10/80 بأن أي صياغة أدبية أو أمنية تخالف التصورات الإسرائيلية تعد مساسا بالسلام الإسرائيلي. إيه الصياغة الدينية والأدبية؟ القرآن الكريم والآيات التي تسب اليهود وتكشفهم. إذن يحرص هؤلاء على هويتهم وفي نفس الوقت يجتهدون في تذويب هويتنا الإسلامية.
أيها المستمع الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.